بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو فصل من فضائل القرآن لابن كثير رحمه الله. هذا الفصل بعنوان نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال: حدثنا الربيع بن يحيى، حدثنا زائدة، حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت: لقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله: لقد أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا، انفرد به. وقال: وحدثني محمد بن عبيد بن ميمون، حدثنا عيسى بن يونس عن هشام وقال: أسقطتهن من سورة كذا وكذا، انفرد به أيضا. تابعه علي بن مسهر وعبده عن هشام، وقد أسندهما البخاري في موضع آخر ومسلم معه في عبده. قال: وحدثنا أحمد بن أبي رجاء، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله: فقد أذكرني آية كذا وكذا، كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. ورواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة. قال: الحديث الثاني: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. ورواه مسلم والنسائي من حديث منصور به. وقد تقدم وفي مسند أبي يعلى: فإنما هو نسي، أو فإنما هو نسي بالتخفيف، وهذا لفظه. وفي هذا الحديث والذي قبله، قال ابن كثير: وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان بعد الاجتهاد والحرص. وفي حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك، فلا يقول نسيت آية كذا، فإن النسيان ليس من فعل العبد، وقد يصدر عنه أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك، فأما النسيان نفسه فليس بفعله. ولهذا قال: بل هو نسي، بل هو نسي مبني لما لم يسمى فاعله. وأدب أيضا في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى، وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله: واذكر ربك إذا نسيت، وهو والله أعلم من باب المجاز السائغ بذكر المسبب وإرادة السبب، لأن النسيان إنما يكون عن سبب قد يكون ذنبا، كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان، والحسنة تذهب السيئة، فإذا زال السبب للنسيان انزاح، فحصل الذكر لشيء بسبب ذكر الله تعالى، والله أعلم. إذن الذكر في القرآن وفي ذكر الله تعالى، ليس في التصوير ولا في الكاميرات ولا في إنما في القرآن الكريم. من ترك القرآن أو ترك ذكر الله عز وجل فقد أضاع ذاكرته. قال: من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن ابن زيد عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. شاهد قوله من سورة البقرة، يعني من لم يرى بأسا يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قال ابن كثير: وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد وصاحب الصحيح والنسائي وابن ماجه من حديث علقمة كلاهما عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري. قال: الحديث الثاني ما رواه من حديث الزهري عن عروة عن المسور وعبد الرحمن بن القارئ ابن عبد القارئ وعبد الرحمن ابن عبد القارئ، لا يجوز أن يقال عبد القارئ، وعبد الرحمن بن عبد القارئ كلاهما عن عمر قال: سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان، وذكر الحديث بطوله كما تقدم وكما سيأتي. الشاهد قوله سورة الفرقان. الحديث الثالث ما رواه من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وهكذا في الصحيحين عن ابن مسعود أنه كان يرمي الجمرة من الوادي ويقول: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وكره بعض السلف ذلك ولم يروا إلا أن يقال السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، كما تقدم من رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس عن عثمان أنه قال: إذا نزل شيء من القرآن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ولا شك أن هذا أحوط وأولى، يعني إذا قال السورة التي يذكر فيها كذا. ولكن قد صحت الأحاديث بالرخصة في الآخر، وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة السور في مصاحفهم، وبالله التوفيق. اللهم صل وسلم. شيخ عبد الحافظ التبطيل بالقول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وما يكره
قال يكره
وما يكره أن يهذ كهد الشعر،
أن يهذ كهد
الشعر.
قال يكره بدون ماء، عندك ماء؟
نعم.
يفرق يفصل
يفرق يفصل. قال ابن عباس رضي الله عنه: فرقناه فصلناه. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة فقال هدا كهد الشعر إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ
القراءات
إنا قد سمعنا القراءات وإني لأحفظ
قال إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القراءات
وإني لأحفظ القراءات نعم. التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل
18 سورة من المفصل
18 سورة من المفصل وسورتين.
نسختك مختلفة. أقول نسختك مختلفة. النسخة اللي بأيدينا هذه حقت وزارة الشؤون الإسلامية أضبط. نعم.
وسورتين من آل حاميم. رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن مهدي بن ميمون عن واصل وهو بن حيان الأحدب عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه به. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم عن مسلم بن مخراق عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين فقالت أولئك قرأوا ولم يقرأوا كنت أقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذ ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه. الحديث الثاني حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه. وذكر تمام الحديث كما سيأتي وهو متفق عليه. وفيه والذي قبله دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير
هذرمة
ولا سرعة مفرطة بل بتأمل وتفكر. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال أبو عبيد حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عجل فقال عبد الله فداك أبي رتل فإنه
عندي فداك أبي وأمي رتل فإنه زين القرآن
رتل فإنه زين القرآن. قال وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث فقال لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وحدثنا حجاج عن شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جمرة عن ابن عباس نحو ذلك إلا أن في حديث حماد أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة
هذرمة
مدة القراءة
مد القراءة.
مد القراءة. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا جرير بن حازم الأزدي، حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. وهكذا رواه أهل السنن من حديث جرير بن حازم به. وحدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام عن قتادة قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. انفرد به، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: انفرد به البخاري من هذا الوجه. وفي معناها الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد: حدثنا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن
مملك
ابن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن يحيى بن إسحاق وأبو داود عن يزيد بن أبي خالد الرملي والترمذي والنسائي كلاهما عن قتيبة كلهم عن الليث بن سعد به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن جريج. وقال الترمذي: غريب، وليس إسناده بمتصل، يعني أن عبد الله بن عبيد ابن عبيد الله بن أبي مليكة لم يسمعه من أم سلمة رضي الله عنها، وإنما رواه عن يعلى ابن مملك كما تقدم، والله أعلم. الترجيع. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم هذا، فهو الترديد.
وقد تقدم هذا الحديث بالقراءة على الدابة عندي، وأنه من المتفق عليه، وفيه أن ذلك كان يوم الفتح. نعم. وأما الترجيع فهو الترديد في الصوت. نعم.
هذا كله
عندك نقص شوي.
وقد تقدم هذا، فهو الترديد في الصوت كما جاء أيضا
فيه حذف شوي.
أي فيه حذف.
فيه حذف. وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابة، وأنه من المتفق عليه، وفيه أن ذلك كان يوم الفتح. وأما الترجيع فهو الترديد في الصوت.
وأما الترجيع فهو الترديد في الصوت كما جاء أيضا في البخاري أنه جعل يقرأ
يقول
أنه جعل يقول وكان ذلك
صدر
من حركة الدابة
تحته. الدابة يعني الناقة، وهي ذلول تمشي وتهز، فيصدر الصوت كأنه يهز من حركتها لأنه يتعمد ذلك.
فدل ذلك على جواز التلاوة عليها وإن أفضى إلى ذلك، ولا يكون من باب الزيادة في الحروف
ولا يكون ذلك من باب الزيادة في الحروف نعم,
نعم.
بل ذلك
مغتفر للحاجة كما يصلي على الدابة
كما يصلي على الدابة
حيث توجهت به مع إمكان تأخير ذلك والصلاة إلى القبلة والله تعالى أعلم. باب حسن الصوت بالقراءة. قال حدثنا محمد بن خلف أبو بكر حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا رواه الترمذي عن موسى بن عبد الرحمن الكندي عن أبي يحيى الحماني واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن. وقال حسن صحيح. وقد رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله
قصة, يعني القصة هي المتقدمة, يعني أبو موسى لو رأيتني البارح وأنا استمع إلى قراءتك.
نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وذكرنا هناك أحكاما كافية عن إعادتها هاهنا والله أعلم. باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش, وله طرق يطول ذكرها وبسطها. قال الحافظ ابن كثير وقد تقدم فيما رواه مسلم من حديث طلحة ابن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فقال أما والله لو أعلم أنك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
وقال الزهري عن أبي سلمة عن عمر
أنا أبي سلمة كان عمر
عن أبي سلمة قال كان عمر إذا رأى أبا موسى قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده. وقال أبو عثمان النهدي كان أبو موسى يصلي بنا فلو قلت إني لم أسمع صوت صنج قط ولا بربط قط
من آلات يعني من آلات الضرب أو الصوت مثل الطبل ونحوه.
نعم. ولا شيئا قط أحسن من صوته.
حسبك يا عبد الشيخ عبد العزيز قول القارئ حسبك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله باب قول المقرئ للقارئ حسبك. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال نعم. فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان
اللهم صل وسلم.
أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة من رواية الأعمش به، ووجه الدلالة ظاهر. وكذا الحديث الآخر: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا.
قال يعني أنه يجوز للمقرئ ولو كان فاضلا وشيخا وهو الذي يقرأ أن يقول القارئ اقرأ، يعني أو يقول ويقول حسب كذا، يعني نعم إذا أتم أو إذا اكتفى المقرأ. أي نعم. أما كون يعني المتعلم يطلب من القارئ أن يقرأ عليه فهذا مطلق، يعني استحبابه. تعلم. نعم. أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة.
باب كم يقرأ القرآن. وقول الله:
اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، يعني ما دام أن قلوبكم يعني مطمئنة بذكر الله عز وجل مؤتلفة على السماع فاقرؤوه، لكن إذا اختلفتم
فقوموا.
نعم.
قال: باب في كم يقرأ القرآن.
عندك باب؟
إيه. في كم يقرأ القرآن. وقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. قال: حدثنا علي حدثنا سفيان قال لي
علي بن المديني.
إيه نعم، علي بن المديني.
إيه نعم. سن. يقول هنا في الأخير كل شيء حافظ من كثير.
إيه نعم. طيب. نعم. قال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال سفيان: أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن أبي مسعود فلقيته وهو يطوف بالبيت، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قد تقدم أن هذا الحديث متفق عليه، وقد جمع البخاري فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة
الآيات التي وجدت مع خزيمة في آخر سورة التوبة. آيتان. قال عمر أو غيره رضي الله عنه: لو كانت 3 لجعلتها سورة مستقلة. نعم، لو كانت 3 آيات.
نعم. جعلتها سورة.
نعم.
وقد جمع البخاري فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة بن أبي مسعود، وهو الصحيح، لأن عبد الرحمن سمعه أولا من علقمة ثم لقي أبا مسعود وهو يطوف فسمعه منه. وعلي هذا هو ابن المديني، وشيخه هو سفيان بن عيينة، وما قاله عبد الله بن شبرمة ففيه فقيه الكوفة في زمانه استنباط حسن.
إيش قال؟ نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. نعم.
وقد جاء في حديث في السنن: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و3 آيات. ولكن هذا الحديث، أعني حديث أبي مسعود، أصح وأشهر وأخص. ولكن وجه مناسبة للترجمة التي ذكرها البخاري فيه نظر، والله أعلم. الحديث الثاني أظهر في المناسبة، وهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسد، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقني به.
ألقني به.
ألقني به.
عبد الله بن عمرو بن العاص.
نعم.
ألقني به. فلقيته بعد.
فلقيته بعد فقال كيف تصوم؟ قلت كل يوم. قال وكيف تختم؟ قال كل ليلة. قال صم كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك.
إني أطيق أكثر من ذلك.
قال قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم 3 أيام في الجمعة. قلت أطيق أكثر من ذلك. قال أفطر يومين وصم يوما. قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وافطر يوم
وافطر يوم
واقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهة أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم في 3 وفي 5 وأكثرهم على 7.
على 7.
وأكثرهم على 7.
نعم، يعني 7 أيام.
وقد رواه في الصوم والنسائي أيضا عن بندار عن غندر عن شعبة عن مغيرة، والنسائي من حديث حسين كلاهما عن مجاهد به. ثم روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أجد قوة. قال فاقرأه في 7 لا تزد على ذلك. فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من 7. وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير كلهم عن ابن لهيعة عن حبان ابن واسع عن أبيه عن قيس بن أبي صعصعة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ فقال في كل 15. قال إني أجد
في كل 15. نعم
15.
قال يعني يقصد ليالي 15 ليلة.
قال إني أجدني أقوى من ذلك. قال ففي كل جمعة. قال وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان رجل من أهل الكوفة قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ القرآن في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة. وعن حجاج عن شعبة عن أيوب سمعت أبا قلابة عن أبي المهلب قال كان أبي ابن كعب يختم القرآن في 8.
في كل 8 عندي.
في نعم. كل
8.
8.
وكان تميم.
وكان تميم الداري يختمه في كل 7.
نعم.
وحدثنا هشيم عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يختم القرآن في كل 7. وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كان الأسود يختم القرآن في كل 6. وكان علقمة يختمه في كل 5. فلو تركنا مجرد هذا لكان الأمر في ذلك جليا.
ولكن دلت
نعم ولكن دلت أحاديث أخرجوها على جواز قراءته فيما دون ذلك، كما رواه الإمام أحمد في مسنده حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال يا رسول الله أقرأ القرآن في 3 قال نعم وكان يقرأه حتى
قال توفي. فكان يقرأه حتى توفي.
نعم. وهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد جيد قوي حسن، فإن حسن بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته روى له الجماعة، وابن لهيعة إنما يخشى من تدليسه أو سوء حفظه وقد صرح ها هنا بالسماع وهو من الأئمة العلماء بالديار المصرية في زمانه، وشيخه حبان بن واسع بن حبان وأبوه كلاهما عن رجال مسلم
كلاهما من رجال مسلم
والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتاب من أهل الكتب الستة.
يعني الصحابي من هو؟ سعد بن المنذر.
أي نعم. وهذا على شرط كثير منهم والله أعلم. وقد رواه أبو عبيد رحمه الله عن ابن بكير عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال نعم إن استطعت. قال فكان يقرأه كذلك حتى توفي.
اللهم صل وسلم. نعم.
حديث آخر قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقهه من قرأه في أقل من ثلاث. وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث قتادة به. وقال الترمذي حسن صحيح. حديث آخر قال أبو عبيد حدثنا يوسف بن الغرقي عن الطيب بن سليمان حدثتنا عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. قال حافظ ابن كثير رحمه الله هذا حديث غريب جدا وفيه ضعف، فإن الطيب بن سليمان هذا بصري ضعفه الدار قطني وليس هو بذاك المشهور والله أعلم. وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق بن راهوية
وإسحاق
وابن راهوية
لا هو ابن راهوية الظاهر بدون إسحاق بن راهوية
وإسحاق بن راهوية نعم وغيرهما من الخلف أيضا. وقال أبو عبيد حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبي العالية عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال حافظ هذا صحيح. وحدثنا يزيد عن سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيد قال قال عبد الله من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. قال حدثنا حجاج عن شعبة عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله سواء. وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إسناد صحيح. وفي المسند عن عبد الرحمن بن الشبل مرفوعا اقرأوا القرآن لا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه.
نعم اقرأوا القرآن
لا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه.
نعم
ولا تأكلوا به ولا تأكلوا به
نعم ولا تستكثروا به.
فقوله لا تغلوا
معنى تأكلوا به يعني مثل اللي يشحدون يقرون يجلس يقرأ وهو يشحد نعم أو يعني يأخذ على قراءته أجرا في المآتم وفي غيرها. ولا تستكثروا به بمعنى أنه لا يعني تستطيلوا به على الناس أو تستكثروا به أو إذا فتح على أحدكم من القرآن شيئا يستطيل بهذا الذي رزقه على الناس ويرى أنه أكثر منهم وأحسن منهم.
نعم.
والله أعلم. يعني تسأل قال صحيح يقولون في الهامش.
نعم.
عندي يقولون صحيح. نعم. سنده قال ابن حجر سنده قوي.
نعم. فقوله لا تغلوا فيه أي لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مدة، فإن ذلك ينافي التدبر غالبا، ولهذا قابله بقوله ولا تجفوا عنه أي لا تتركوا تلاوته. قال فصل: وقد ترخص جماعة من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك، منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله فقال إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان رضي الله عنه، فقال نعم، قال قلت لأعلين الليلة على
لأعلين الليلة على الحجر
لأعلين الليلة على
الحجر هنا.
فقمت، فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني، فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتأخرت عنه فصلى فإذا هو يسجد سجود القرآن، حتى إذا قلت هذه هوادي الفجر
أوتر بركعة
لم يصلي غيرها. قال حافظ ابن كثير رحمه
وهذا
الله
نعم.
وهذا إسناد صحيح. قال حدثنا هشيم حدثنا منصور عن ابن سيرين قال قالت نائلة بنت
الفرافصة
الكلبية
زوجة عثمان
حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه إن يقتلوه أو يدعوه فقد كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن، وهذا حسن
أيضا. نكتفي بهذا القدر، وليكن مبدأ يعني قراءتنا في الدرس القادم من الفصل من أول الفصل إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز للنساء الطواف والسعي أثناء العمرة بلبس الخف في القدم بسبب مرض الأعصاب؟ لا بأس إذا كان يعني خف داخل أو جورب أو شراب أو شيء ويكون داخل فيخلع مثلا يخلع الظاهر ويبقى الداخل الطاهر لا بأس، لأنه قد يتأذى بعض الناس من قال له قريب ماله غالبا من المخدرات لا حول ولا قوة، وقد عرض علي مال مشاركة لي في التجارة، فهل يجوز لي أن لا تشاركه ما دام الغالب من المخدرات؟ خلاص هذا يغرق مالك ويغرق ماله. ما الفرق بين البيع بأجل والربا؟ سبحان الله. البيع بأجل بزيادة في القيمة عن قيمته حاضرا هذا بيع لا شك فيه ولا مرية فيه، أما الربا فهو أن تبيع جنسا بجنس بزيادة أحدهما على الآخر، تمر بتمر لكن أحدهما أكثر، هذا هو الربا، يعني ما له مقابل. وأحل الله البيع وحرم الربا، أما الأول فهو بيع لأن له مقابل، والزيادة عن قيمة الحاضر مقابل الأجل مقابل المدة ففيه مقابل، أما الربا فلا مقابل له، يعني المرابي يأكل أموال الناس بالباطل. قال عندما أجمع المغرب والعشاء قصرا متى أصلي ركعة الوتر؟ هل يجوز أن أصليها بعدهما مباشرة بعد المغرب؟ لا بعض العلماء قال يجوز أن يصليها ما دام صلى العشاء يجوز أن يصليها يعني مباشرة، وبعضهم نعم وهو الأحوط لا يصليها إلا يعني في بعد ما يدخل وقت العشاء. هل صحيح أن من صلى في مسجد قباء صلاة واحدة كان له أجر؟ نعم، ورد الحديث من تطهر في بيته، من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى في ركعتين فكأنما أدى عمره. هل يجوز صباغ اللحية وأخذ شيء منها؟ نعم، يعني يجوز تغيير صبغ الشعر، تغيير البياض، نعم، واجتناب السواد الحالك. خرج في هذه الأيام المنشدون الكثيرون وأهل الشيلات، فهل من فتوى فيهم؟ أخشى أن يكونوا ممن يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل، ولهو الحديث هو الغناء والأناشيد، ولو سموها أناشيد إسلامية، وهذا لا يعني يرخص فيه إلا في وقت الحرب ووقت نعم من أجل استنهاض الهمم، نعم همم الجنود. أما فيما عدا ذلك ودائما ديدنهم الإنشاد وديدنهم الغنى فهذا هو له الحديث المضل عن سبيل الله. ما حكم لباس الخمار في الإحرام والطواف؟ يعني للمرأة لا تلبس النقاب ولا القفازين، إحرامها في وجهها، لا تلبس النقاب ولا القفازين، لكن إذا كانت بين أجانب تسدل الخمار على وجهها ولو لامسه، لأنه هنا اجتمع مفسدتان: المفسدة الأولى لبس الخمار وهي محرمة، والمفسدة الثانية رؤية الرجال لها. أيهما أعظم؟ رؤية الرجال لها، فارتكب أدنى المفسدتين لئلا يرتكب أعلى المفسدتين، فكون الرجال ينظرون إليها وهي سافرة لا سيما إذا كانت جميلة هذا مفسدة أعظم من كونها تسدل الخمار وهي لم تنتقب، إنما سدلت الخمار سدلا كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذان الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا. يقول جاءت من السودان أو جيت ما أدري من السودان ومعي أهلي نريد العمرة، وبرنامج الحملة يوم في جدة وبعد ذلك مكة، فأحرمنا من مكة، يعني مريت من عند ميقات أهل السودان مما يلي يلملم ولا أحرمتم. أظن إذا كنتم أتيتم في البحر أو أتيتم حتى في الطائرة فميقات أهل السودان محاذي يلملم، ولكنكم جيتوا جدة ثم أتيتم مكة وأحرمتم من مكة، أحرمتم دون الميقات وكان في نيتكم العمرة. إذا كان سفركم وفي نيتكم العمرة ومررتم بجدة ومررتم بميقات أهل اليمن يعني محاذاته، ومررتم بجدة ووصلتم إلى مكة وما أحرمتم، وأحرمتم من مكة أحرمتم دون الميقات، فعليكم هدي، على كل واحد منكم هدي يجبر النقص، من ترك شيئا من نسك جبره بدم كما يقول ابن عباس. قال: ومعي طفل لم أجد له إحرام فأحرم معنا ولبس لباس الإحرام في مكة. ما كلامك متناقض، الآن تقول معك طفل ولم تجد له إحرام فأحرم معكم، أحرم معكم أين وأنت تقول إن أحرمنا من مكة؟ فيا أخي ما أدري صاحب السؤال من هو، سؤالك فيه تناقض، قلت أحرمنا من مكة ثم قلت إن الطفل أحرم معكم ولبس لباس الإحرام في مكة، أحرم معكم أين؟ يعني كأنه يظهر من كلامك الأخير أنه أحرم معكم يعني قبل أو في الميقات. نعم، من هو صاحب السؤال؟ نعم،
أحرمنا من جدة.
ما قلت من جدة الحين، إيه قلت أحرمنا من مكة. ما عليش، خلاص سجل، يعني أحرمتم من جدة ما أحرمتم من يعني محاذات يلملم، إيه جاوزتم الميقات والدم ثابت، وكذلك الطفل معكم. يعني الله يعينكم على ثلاث ذبائح ما وجدتم صوموا كل واحد 10 أيام. الطفل ما ما يجب عليه إلا. هل يجوز إلا أن يحمل وليه؟ هذا له الله أعلم. هل يجوز لنساء النساء الطواف والسعي؟ هذا سبق السؤال، وهذا السؤال أيضا سبق، وهذا كذلك انتهت. أي نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.